بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني في الله، تكلمنا في درسنا الماضي عن تعريف الفقه وبيان من هو الفقيه، وبينا الثمرات التي تعود على المسلم بتعلمه هذا العلم، وما هي المجالات التي يعتني بها الفقهاء في دراسة هذا العلم. وصلنا وكذلك ذكرنا حكم تعلم الفقه، وصلنا إلى تاريخ الفقه الإسلامي. والفقه الإسلامي تاريخه اعتنى به الباحثون عناية كبيرة، والسبب في هذا يرجع إلى بيان جهود العلماء رحمهم الله تعالى في تكوين هذه الثروة الفقهية الهائلة التي وصلت إلينا. فالفقه الموجود عندنا الآن مرت عليه حقب زمنية كبيرة، اجتهد العلماء رحمهم الله تعالى في تأسيسه ووضع مبادئه وقواعده، وضعت متون، شرحت، اختصرت، حشي عليها حتى وصلنا هذا الكم الهائل. القصد من هذه من الكلام على تاريخ الفقه هو إعطاء المامة على أهم تاريخ الفقه الإسلامي، وإلا قد كتبت فيه مجلدات. وقد اجتهد الباحثون في تقسيم الفقه الإسلامي، واختلفت اجتهاداتهم في هذا. أما اللي سأذكره أنا فهي عدة أطوار، بعض الباحثين يزيد فيها وبعضهم ينقص. فأول هذه الأطوار هو عصر النبوة، ثم عصر الصحابة، ثم عصر التابعين، ثم عصر الأئمة المجتهدين، ثم عصر التقليد، ثم العصر الحالي. وبعض الباحثين يقسم عصر الصحابة إلى قسمين: عصر كبار الصحابة أو عصر الخلافة الراشدة، ثم بعد ذلك عصر صغار الصحابة وكبار التابعين، ويبدأ بخلافة معاوية رضي الله عنه. وكذلك عصر التابعين يقسمونه، وعصر التقليد وغير ذلك، لكن نحن نأخذ العناوين العامة ولا نتوسع فيها. أولا عصر النبوة، هذا العصر هو أساس الفقه، بل هو أساس الدين كله، لأن في هذا العصر أكمل الله عز وجل الدين، كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإمام مالك رحمه الله يقول: ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. بل جميع الأدلة الفقهية التي نتكلم عنها إن شاء الله تعالى اليوم قد ذكرها ونص عليها النبي صلى الله عليه وسلم على بعضها، وأشار إلى بعضها الآخر في هذا العصر. كان في هذا العصر أساس أو مصدر
الفقه والكتاب والسنة. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاجتهاد، أشار إلى الإجماع، أشار إلى قول الصحابي، أشار إلى المصلحة، أشار إلى الاستحسان كما يذكر بعض أهل العلم، أشار إلى العرف. فهذا كله قد وجد في زمن النبوة إما بالنص وإما بالإشارة إليه. ويخطئ بعض الباحثين إذ يسمي هذا العصر عصر الطفولة، يشبه الفقه بحال الطفل الصغير ثم ينمو شيئا فشيئا، فيرى أن كماله واشتداده في العصر الحالي، وهذا ليس بصحيح. بل عصر الأساس والتأسيس هو عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا العصر كانت الأحكام النبوية، كانت الأحكام الفقهية تأخذ بعض الأشكال. أولا، أن يذكر الله عز وجل الحكم في القرآن إما مفصلا مبينا، مثل أحكام المواريث فقد ذكرها الله عز وجل تفصيلا، أو أحكام الأسرة، أحكام الزواج والطلاق ذكرها الله عز وجل في القرآن، بل ربما تفصيلها أكثر من تفصيل الصلاة والزكاة والصيام. سورة كاملة في القرآن اسمها سورة الطلاق، ذكر أحكام الأسرة في سورة البقرة والنساء والأحزاب والطلاق وغير ذلك، والنور، كل ذلك لبيان أحكام الأسرة. أو يذكرها إجمالا، يذكر الأحكام إما تفصيلا أو يذكرها إجمالا، ثم يأتي التفصيل إما في الكتاب أو في السنة، مثل الصلاة، أمر الله عز وجل بالصلاة قال وأقيموا الصلاة، هذا أمر مجمل، فجاءت بعض الآيات في القرآن تبين أحكام الصلاة، منها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا الحكم متعلق بالصلاة. جاءت السنة بينت أن الوضوء شرط، صحيح؟ من يحفظ حديث يبين أن الوضوء شرط للصلاة؟ تفضل. لا صلاة لمن لا وضوء له. حديث آخر، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فدلت السنة على أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق على أنه شرط في الصلاة، شرط لأداء الصلاة. كذلك جاءت الآيات في القرآن، أو جاء قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فبينت شرطا آخر هو شرط الوقت، ثم بينه الله في آية أخرى في قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ثم جاءت السنة فبينت هذه الأوقات في حديث جابر بن عبد الله لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يومين فصلى بهم في أول الوقت وفي اليوم الثاني صلى بهم في آخر الوقت ما عدا صلاة المغرب، ثم قال له ما بين هاتين الصلاتين صلاة وقت، ما بين هاتين الصلاتين وقت. وكذلك الصوم والحج والزكاة، هذه حال من الأحوال التي تذكر فيها الأحكام الفقهية في عصر النبوة. الحال الثانية، أن يأتي الصحابة فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المسألة، فينزل حكمها في القرآن الكريم وحيا يتلى أو عن طريق السنة، فيبين للنبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه المسألة، مثل قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. الحالة الثالثة أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم مسألة، أو تقع المسألة فيجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم في إصدار حكمها. والنبي عليه الصلاة والسلام له أن يجتهد، واجتهاده مؤيد بالوحي، إما أن يقر عليه وإما أن يصوب. وذكرت لكم قصة غزوة بدر، أسرى بدر، لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين، فأشار عليه أبو بكر بالفداء وأشار عمر بالقتل، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم رأي أبا بكر، فأنزل الله عز وجل مصوبا هذا الرأي: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. الحال الرابعة أن يجتهد بعض الصحابة رضوان الله عليهم في بعض المسائل التي تعرض عليهم أو تعرض لهم، ولا يستطيعون الرجوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فيعطون هذه المسألة حكمها، ثم يعرضون أو ثم يعرضون هذه المسألة مع حكمها على النبي صلى الله عليه وسلم، فيصوب المخطئ ويقر المصيب في اجتهاده. مثل ذلك ما جاء عن عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت. طبعا هذا الأمر قد ما يستشعره أهل مناطقنا، ما عندنا برد، لكن البرد في الربع الخالي في الصحراء وفي المناطق الباردة يعرفونه شديد للغاية، ما تستطيع أن تضع الماء على جلدك، ولو وضعته على وجهك كالمسامير كالسكاكين يقطع الوجه. فيقول: فخشيت أن أغتسل فأهلك، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الآن اجتهاده هو، فلما وصلوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، قال: وإني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، وهذا يسمى الإقرار، فأقره على اجتهاده. في هذا العصر، عصر النبوة، كانت مصادر التشريع منصبة في الوحي، سواء كان وحيا متلوا وهو القرآن الكريم أو السنة. وهنا يذكر بعض الأصوليين والفقهاء مسألة، وهي: هل الاجتهاد كان ضمن مصادر التشريع زمن النبوة، اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم شرع له الاجتهاد، إلا أن مرجع اجتهاده إلى الوحي فيصوب أو يقر عليه. ولا يوجد في هذه الفترة تصنيف للفقه إلا كتاب الله سبحانه وتعالى، وبعضهم جمع شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الصحف أو الأوراق التي جمعت بعض الأمور المتعلقة ببعض مسائل الفقه، مثل ما كان عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه من صحيفة فيها فكاك الأسير ونحو ذلك. هذه الحقبة الأولى. الثانية عصر الصحابة. وعصر الصحابة يبدأ منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ويمتد إلى نهاية القرن الأول، إلى قريب 100 الهجرية تقريبا. وفي هذا العصر سار الصحابة رضوان الله عليهم على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يرجعون في الاستنباط إلى الكتاب إذا عرضت لهم المسائل، للقرآن والسنة، فإن لم يجدوا يجتمعون فينظر من كان عنده علم فيها فيسمعونه، فإن لم يجدوا اجتهدوا رأيهم. روى الدارمي عن ميمون ابن مهران قال: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى، وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى به، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين وقال: أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به أو قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء، فيقول أبو بكر: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: فإن أعياه أن يجد فيه سنة جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به. هذا الأثر ضعيف السند، منقطع، لأن ميمون لم يدرك أو لم يسمع من أبي بكر، لكن معناه صحيح، دل عليه ما رواه ابن ماجه، والأثر صحيح. عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر رضي الله عنه: ما لك في كتاب الله شيء؟ وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. وانظر إلى الأدب في الطرح، قال: لا أجد لك في كتاب الله شيء. قال: وما قال: وما أجد لك في السنة؟ قال: وما علمت. والسبب في هذا أن الكتاب محصور بين دفتين، أما السنة فقد تخفى، وقد خفيت على أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان وعلى علي وعلى ابن مسعود وعلى خيرة الصحابة. فانظر إلى الأدب حتى في القول. قال: وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. وهذا أبو بكر أكمل الناس إيمانا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وفوق كل ذي علم عليم. وهذا نتعلم منه الأدب والتواضع، وأن يقول المسلم فيما لا يعلم: لا أعلم، وليس ذلك بعيب. فسأل الناس، فقال المغيرة ابن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر. ثم جاءت الجدة الأخرى من قبل الأب إلى عمر تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء؟ ولا كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، لمن؟ لجدة من قبل الأم. وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، لكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. فهذا الأثر صحيح، يبين لنا طريقة الصحابة رضوان الله عليهم في الاستنباط الفقهي، النظر في كتاب الله النظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد جمع الصحابة فينظر ما عندهم من علم، فربما خفيت سنة على أحد الخلفاء، فإن لم يجدوا اجتهدوا رأيهم. واشتهر في هذه الحقبة من الزمان جملة من العلماء والمفتين، منهم المكثر من الفتوى والتحديث، ومنهم المتوسط، ومنهم المقل. وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، قال ابن القيم: والذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 130 نفسا. كم عدد الصحابة؟ ما يزيد على 100,000 حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. كم اللي حفظت عنهم الفتوى؟ يقول ابن القيم 130 نفس من 100,000. انظر الآن كم عدد المفتين في العالم. يقول عندنا الشواب يقولون أمران يتكلم فيهما كل الناس، ما هما؟ الدين والسياسة. شو لك كذا مجموعة شواب جالسين أو نساء جلوس يتكلمون في أمور الدين بكل سهولة، ثم يتطرقون لأمور السياسة وما يحصل في العالم بسبب ما يشاهدون من أخبار. لكن لو إذا تكلم في فن من فنون الطب ولا الهندسة ما أعرف. وأما أمر الدين فيتكلم في أمور يسكت عنها العلماء، وهم عندهم جرأة عجيبة، ليس الشواب فقط بل حتى العامة، عامة الناس. والعام إذا ذكر، إذا قلنا العام ما المقصود به؟ ليس اللي معه فقرة يكتب، الذي ليس له فقه في الشريعة، قد يكون بروفيسور في الهندسة أو في التخصص الذي هو فيه لكن عامي في الشريعة فيعتبر عاميا. فانظر عدد الصحابة وكم اللي يفتي فيها. واليوم يتسابق الناس على الفتية. يقول: ما بين رجل وامرأة، وكان المكثرون منهم 7: عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعائشة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، يعدون على الأصابع. وعنهم انتشر العلم في أنحاء الدنيا. فيقول: والدين والفقه والعلم انتشر في الأمة عن أصحاب ابن مسعود وأصحاب زيد وأصحاب عبد الله بن عمر وأصحاب عبد الله بن عباس، فعلم الناس عامته عن أصحاب هؤلاء الأربعة. فأما أهل المدينة فعلمهم عن أصحاب زيد وابن عمر، وأما أهل مكة فعلمهم عن أصحاب ابن عباس، وأما أهل العراق فعلمهم عن أصحاب ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. هذه الفترة وهي عصر الصحابة ظهر فيها الإجماع كمصدر من مصادر التشريع، لم يكن في زمن النبوة، وإنما ظهر في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك الفقهاء والأصوليون يعرفون الإجماع اتفاق مجتهد الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الحقبة من الزمن اتسعت رقعة العالم الإسلامي، خصوصا في زمن عمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، فكانت من أكثر سني الخلافة، وهذا أدى إلى اختلاط الصحابة بمجتمعات أخرى فيها عادات وفيها مستجدات تحتاج إلى بيان أحكام. فظهرت المصالح المرسلة والعرف، وذكرنا الإجماع، فاحتاجوا مثلا إلى جمع القرآن الكريم، فجمع في زمن أبي بكر وجمع في زمن عثمان، وكل مرة يجمع بناء على المصلحة، ثم حصل عليه إجماع. إلى غير ذلك من هذه الأمور. ظهرت في هذه الحقبة كذلك الفتن بمقتل عمر رضي الله عنه، ثم مقتل عثمان وظهور الخوارج، ثم مقتل علي بن أبي طالب، ثم تولي الخلافة الحسن، ثم تنازله لمعاوية وسمي ذلكم العام عام الجماعة. هذه الفتن كذلك احتاجت إلى تأصيل وذكر للأحكام واستنباط لها. وقع في زمن الصحابة بعض الخلاف، وهذا ناتج عن اختلاف الفهم، وهذا طبع البشر، والفهم هذا من نعم الله عز وجل على الإنسان. حصل خلاف بين بعض الصحابة في بعض المسائل الفقهية، مثل الخلاف بين ابن عباس وزيد بن ثابت في ميراث الجد، وهل يعامل كمعاملة الأب في حجب الأخوة أم لا، وغيرها من المسائل التي ذكرها الفقهاء في كتب الخلاف، ولها أسباب، وأسبابها نتكلم عليها في المحاضرة القادمة عند كلامنا على الخلاف الفقهي وأسبابه بإذن الله تعالى. في هذه الفترة لم يكن الفقه مدونا، وإنما كان ينقل بالرواية، كان ينقل بالرواية غير ما وجد من الصحف التي كتبت فيها بعض المسائل الفقهية، ومن أشهرها صحيفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، فقد احتوت على أسس القضاء الشرعي وهي العمدة في هذا الباب، وقد شرحت، وممن شرحها ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين. ثالثا عصر التابعين، انظر الآن الفقه كيف يبدأ يتوسع، زمن النبوة ثم في زمن الصحابة، في زمن التابعين كذلك نجدهم قد ساروا على منهج الصحابة رضوان الله عليهم في الاستنباط، وهذا يبين لنا لماذا هم هذه العصور الثلاثة هي عصور الخيرية، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فساروا على ما سار عليه الصحابة رضوان الله عليهم. هذا العصر قيل يبدأ ما بين عام 90 إلى 100 هجرية، وبعضهم يذكر أن هذا العصر عصر التابعين يبدأ بتولي معاوية رضي الله عنه للخلافة، ويسميه عصر صغار الصحابة وكبار التابعين. في هذا العصر برز كبار الفقهاء في زمن التابعين، والذين أخذوا علمهم عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ومن أشهرهم سعيد بن المسيب، وهذا فقيه أهل المدينة ويسمى راوية عمر، فقد كان من أعلم الناس بقضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. وظهر عروة بن الزبير والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح فقيه مكة، وإبراهيم النخعي فقيه أهل الكوفة. وعرف في هذه الفترة ما سمي بالفقهاء السبعة، وهذا تجدونه في كتب الفقه، الفقهاء السبعة يقصدون بهم العلماء الذين ظهروا من التابعين في زمن التابعين، سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار وخارج بن زيد بن ثابت. وظهر في هذه الفترة مصدر من مصادر التشريع آخر، وهو قول الصحابي بالإضافة إلى ما سبق، فظهر قول الصحابي كمصدر من مصادر التشريع، فكانوا يسيرون في زمن التابعين على ما سار عليه الصحابة من الأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع، وأضافوا إلى ذلك أقوال كبار الصحابة والفتاوى فيما لا نص فيه، بل ربما أفتى بعض كبار الصحابة بعض كبار التابعين بحضور الصحابة، ذكر ابن القيم فقال: وأكابر التابعين كانوا يفتون في الدين ويستفتيهم الناس وأكابر الصحابة حاضرون يجوزون لهم ذلك، وأكثرهم أخذ عن عمر وعائشة وعلي. كذلك هذا العصر تميز بكثرة المسائل والمستجدات التي عمت في تلك الحقبة من الزمان نتيجة اتساع رقعة العالم الإسلامي. الحقبة التالية الرابعة عصر التدوين والأئمة المجتهدين. طيب، عصر الإجماع في أي عصر من العصور الثلاثة خرج؟ هل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، أو في عصر الصحابة، أم في عصر التابعين؟ فضل. في عصر الصحابة. أحسنت. قول الصحابي كمصدر من مصادر التشريع في أي دور ظهر، وفي أي عصر؟ في عصر التابعين. انتبهين. رابعا، عصر التدوين والأئمة المجتهدين. يبدأ هذا الدور من أوائل القرن الثاني الهجري ويمتد إلى منتصف القرن الرابع، ويتميز بظهور المذاهب الفقهية وتدوين الفقه. برز بعض العلماء الذين اشتهروا بالعلم والاجتهاد في هذه الحقبة، مثل الأوزاعي وسفيان بن عيينة وإسحاق بن راهوي وأبو حنيفة ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل وداود الظاهري وغيرهم، والليث بن سعد. لكن وجد لبعضهم تلاميذ اعتنوا بعلم علمائهم فقيدوه ونشروه، فبرز منهم أربعة: أبو حنيفة في الكوفة، ومالك بن أنس في المدينة، ومحمد بن إدريس الشافعي في العراق ومصر، وأحمد بن حنبل في بغداد. وهؤلاء الأئمة ممن درس بعضهم على بعض. فالإمام مالك شيخ الشافعي، الشافعي درس على الإمام مالك وقرأ عليه الموطأ. والإمام أحمد شيخه الشافعي، والشافعي درس على محمد بن الحسن الحنفي تلميذ أبي حنيفة، فكلهم يشكلون مدرسة واحدة كما سيأتينا في الكلام عليه عند مدارس الفقهاء إن يسر الله عز وجل. وفي هذا العصر بدأ التدوين الفقه، فمن أوائل ما ظهر من كتب الفقه كتاب الموطأ للإمام مالك. وكتاب الموطأ عبارة عن كتاب جمع فيه الإمام مالك رحمه الله أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وفتاوى التابعين، ووزعها تحت أبواب فقهية، بوبه على الفقه، الصلاة والصيام والحج ونحو ذلك، وأورد فيه أحاديث وأقوال الصحابة وفتاوى التابعين. كذلك ظهر عندنا كتاب الرسالة للشافعي رحمه الله كأول كتاب في أصول الفقه، وألف الشافعي رحمه الله مجموعة من المؤلفات الفقهية والأصولية جمعت بعد ذلك في كتاب سمي بالأم. أبو يوسف كذلك له كتاب اسمه الخراج. محمد بن الحسن الحنفي له كتب كذلك في المذهب الحنفي كثيرة، سنأتي للكلام عليها عند كلامنا على المذهب الحنفي. هذا عصر الاجتهاد وظهور الأئمة. بعد ذلك جاء عصر التقليد والجمود، وهذا العصر يمتد من منتصف القرن الخامس وينتهي بسقوط بغداد عام 656 هجرية تقريبا. أهل ذلك العصر رأوا أن الأئمة المجتهدين قد وضعوا أسس الاجتهاد وأسس الاستنباط، وأن الكتب التي تركوها والفتاوى والاجتهادات كافية، وأن الاجتهاد توقف، ولا يوجد في زمانهم من يبلغ درجتهم في الاجتهاد، فمنعوا الاجتهاد. وصارت النصوص الفقهية هي نصوص الأئمة في كتبهم، ووقع من بعضهم تعصب ذميم جدا مقيت وغير محمود، لدرجة أن بعض كتبهم خلت من النصوص الشرعية تماما، وبعضهم يقول إنما نذكرها للتبرك، وبعضهم جعل قول إمامه هو الأصل والنص تابع. وللأسف ظهرت فتاوى قد يكون مرجع هذا الاعتقاد، وهل يجوز للشافعي يصلي خلف الحنفي أم لا؟ وربما تجدون في مقدمة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كتابه صفة الصلاة شيئا من هذا الأمر، وذكر كثير من العلم أن بعضهم جعل كل مذهب له مكان يصلي فيه. ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في بعض أشرطته وعاصره بنفسه، يقول كانت القوة للمذهب الحنفي في بلاده، فكانوا يصلون الظهر والشافعية في الخلف ينتظرون، فإذا سلموا أقام الشافعية الصلاة وصلوا، كان مفتيهم حنفيا. فلما تغير الوضع وصار المفتي شافعي، صارت الجماعة الأولى يصلون الشافعية والجماعة الثانية الأحناف، ما يجيز بعضهم الصلاة خلف بعض، وهذا تعصب مقيت جدا. عظمت نصوص الفقهاء حتى ورد عن بعضهم كان يقول من رد قول أبي حنيفة، ما أذكر الآن، ذكر أن فلعنة ربنا تعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. وبعضهم تجرأ وكذب حتى على النبي صلى الله عليه وسلم لنصرة المذهب، فجاء عن بعضهم حديث يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو كذب، سيكون في أمتي رجل هو أبو حنيفة هو سراج أمتي وسراج أمتي، ويكون فيهم محمد بن إدريس هو أشد على أمتي من إبليس، وقصدهم من هذا الطعن في الشافعية. فهذا تعصب مقيت جدا، وإلا كان الأئمة كلهم الأربعة ينصون على الاتباع، فاتفقت كلمتهم إذا وافق الحديث، إذا عارض مذهب الحديث فاضربوا بمذهب عرض الحائط، واخذوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا العصر كذلك ازدهر تدوين الفقه بصورة أكبر. لماذا؟ لأن الاجتهاد توقف، فانصبت عنايتهم على ماذا؟ على المتون الفقهية أو على كتب الأئمة السابقين وتلاميذهم، فوضعت المتون ثم شرحت ثم اختصرت ثم وضعت عليها الحواشي في بيان معاني الألفاظ وبعض القواعد ونحو ذلك. وفي هذه الفترة ظهر ابن تيمية وابن القيم رحمه الله الذين حاربوا التقليد المذموم، ودعوا إلى فتح باب الاجتهاد ولكنهم لاقوا في ذلك معارضة شديدة، ليس من العامة بل من القضاة والعلماء أهل التقليد. ثم قنن الفقه في نهاية هذه الفترة، جعل على شكل قوانين في نهاية العصر العثماني، جمعت الأحكام الفقهية الحنفية بالذات في مجلة تسمى مجلة الأحكام العدلية. أما الحقبة الأخيرة وهي السادسة فهي العصر الحديث. في هذا العصر حصل اهتمام بالفقه ودعوة للاجتهاد، تمثل هذا الأمر في تأسيس الجامعات التي تعتني بتدريس الفقه بجميع بل الشريعة بجميع تخصصاتها، وتدرجت في الدرجات العلمية حتى وصلت إلى الدرجات العالمية كالدكتوراه في التخصصات الفقهية، وكثرت المؤلفات في جوانب الفقه بل في فرعيات الفقه تدرس دراسة متخصصة. قبل كان الواحد يكتب في الفقه كله من أول إلى آخره، من أول الطهارة إلى كتاب الإقرار، ثم الآن صارت الجهود تنصب على أجزاء من الفقه لدراستها. كذلك أنشئت في زماننا هذا المجامع الفقهية التي تعتني بدراسة المستجدات والنوازل، ويجتمع فيها العلماء وأهل الاختصاص من شتى بقاع الأرض لأجل مدارسة ما يستجد من حوادث ونوازل، ثم يصدرون فيها الحكم إما بالاتفاق أو بالأغلبية. وظهر هنا ما يسمى بالاجتهاد الجماعي، كم بقي من الوقت؟ قرب ساعة. طيب، في هذه الفترة ظهرت مدرستان في هذه الحقب اللي ذكرناها الآن الستة. من يعيدها؟ هنا عندنا كتب، هذه الكتب كل مجموعة تعتبر هدية كاملة، وما شاء الله الله يبارك فيها كتب طيبة من شتى العلوم والفنون، فتحتاج إلى سؤال دسم. طيب، واللي يأخذ هذه المجموعة وعنده منها كتاب فليعطي الكتاب لآخر، لا تكون أنانيا في العلم. طيب، عندنا ذكرنا جملة من العصور الفقهية. طيب، فمن يعطيني ملخص عن الستة عصور هذه؟ ملخص بسيط، ما أريد كل عصر اسمه أهم ما تميز به، والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، ممكن نعفيه من السادس إذا شفنا تعب. ها، من عنده همة؟ تفضل.
قسمت إلى ستة عصور.
جميل.
العصر الأول عصر النبوة، وهو عصر التشريع، وظهر كانت فيه المصادر الأولية الكتاب والسنة. والعصر الثاني عصر الصحابة، زاد فيه اجتهاد بعض الصحابة. والعصر الثالث،
لا، شو ظهر فيه من مصادر التشريع لم يكن في زمن النبوة؟
إجماع صحيح.
الإجماع، نعم.
العصر الثالث عصر التابعين.
عصر التابعين،
وظهر ودونت أقوال الصحابة وظهر قول الصحابة
كمصدر التشريع.
العصر الرابع عصر صغار التابعين.
لا، خلصنا التابعين، بعده عصر
أتباع التابعين،
الأئمة،
الأئمة المجتهدين.
نعم،
عصر التابعين والأئمة المجتهدين.
من برز فيه؟
برز فيه كثير من الأئمة، منهم
الأئمة الأربعة.
الأئمة الأربعة، وبعدها عصر،
وظهر فيه تدوين الفقه. أول كتاب أو من أوائل ما كتب ما هو؟
الفقه.
نعم،
كتاب الموطأ.
الموطأ،
بعدها عصر الجمود
والتقليد.
والتقليد، هنا انتشر التدوين لأنه سد باب الاجتهاد، وبعدها العصر الحديث.
جميل، استاهد، هذه لك، خذها بعدين بعد الدرس. بعد ذلك إخواني يذكر بعض من كتب في الفقه أو في تاريخ الفقه ظهور مدرستين فقهيتين، يتكلم عن ظهور مدرستين فقهيتين وهما مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي. مدرسة أهل الحديث مركزها المدينة النبوية، وسميت بذلك لاعتمادها على النصوص من الكتاب والسنة والآثار الواردة عن الصحابة، وعدم استعمالها الرأي غالبا في الأحكام، لأن الأدلة تنقسم إلى أدلة نقلية وأدلة عقلية كالقياس والاستصحاب ونحوه. فكانت هذه المدرسة، وإذا قلنا مدرسة ليس مقصود بها مبنى مثل المدارس اللي عندنا، يعني اتجاه، هذا الاتجاه اتجاه الحديث يعتمد على الكتاب والسنة والآثار الواردة عن الصحابة. المدرسة الثانية مدرسة أهل الرأي ومركزها الكوفة، تعتمد بالإضافة إلى ما سبق على الرأي والتعليل والإكثار من القياس، وأن الأحكام إنما شرعت لمقاصد وعلل. واختلفوا هؤلاء الباحثون، اختلفوا في وقت نشأة هذه الاتجاهات، هل هو في عصر التابعين أو هو في عصر الأئمة المجتهدين؟ وبعض أهل العلم ينتقد هذا التقسيم مع شهرته، يقول: أولا نلاحظ اتفاق جميع الأئمة على الأخذ بالمصادر الأصلية في الاستنباط، الكتاب والسنة والإجماع والقياس وأقوال الصحابة، فهذه المصادر عند الأئمة الأربعة كلهم بل في جميع العصور. ولو نظرت في أقوال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك لوجدت أن هذا الأمر منصوص عليه، الكتاب والسنة الإجماع القياس أقوال الصحابة. ثانيا، القياس يعتبر من الأدلة العقلية، ومع ذلك اتفق جميع الفقهاء ما عدا الظاهرية على العمل به، لكن ما بين مكثر ومقل. وإذا نظرنا المذهب المالكي، المذهب المالكي أين كان؟ في المدينة، والمدينة تسمى مدرسة أهل الحديث. الإمام مالك رحمه الله كان يعتمد على القياس، ويعتمد على المصالح المرسلة، ويعتمد على سد الذرائع وعلى العرف، وكلها من الأدلة التي توضع مع الأدلة العقلية. إذن هذا الاتجاه ليس بصحيح على إطلاقه بهذه الصورة، أن يقال أهل المدينة لا ينظرون إلى التعليل ولا يأخذون بالرأي. كذلك المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي يأخذون بهذه المصادر، يأخذون بالقياس، بل الإمام الشافعي قيل هو من وضع أسس القياس الصحيح، وإن كان الإمام أبو حنيفة من أكثر الناس استعمالا للقياس والاستحسان، لكن الذي ضبط القياس بأصول وضوابط هو الشافعي رحمه الله تعالى، والشافعي كان في مصر. ثالثا، إذا درسنا تاريخ الأئمة الأربعة نجدهم قد درسوا الرأي جميعهم. أبو حنيفة رحمه الله اشتهر عنه الإكثار من الأخذ بالرأي والأدلة العقلية كالاستحسان. الإمام مالك درس على ربيعة الرأي،
هذا الأئمة المشهورين بالرأي. الشافعي حفظ كتب محمد بن الحسن كلها عن ظهر قلب، وألف في علم أصول الفقه، ووضع كتاب الرسالة. الإمام أحمد بن حنبل قال عنه الخلال: كان أحمد قد كتب كتب الرأي وحفظها ثم لم يلتفت إليها، لم يلتفت إليها في ماذا؟ في التدريس وغيره، لكن في الفتوى كان يعتمدها. الإمام أحمد كان يرى بالقياس، ويرى بسد الذرائع، ويرى بالمصالح المرسلة في أصوله، ودرس على شيخه الشافعي طرق الاستنباط وضوابطه. لما جاءوا يبررون هؤلاء أهل التاريخ في الفقه لماذا أهل العراق اعتمدوا على الرأي، قالوا لقلة الحديث في العراق. قالوا هذا الكلام غير صحيح. الرحلات العلمية كانت قائمة بين المدينة والعراق، والمكاتبات بين العلماء معلومة، ومن ضمن الأشياء اللي استدلوا بها الحسن البصري كان في العراق، وكان إذا أشكل عليه شيء أرسل إلى سعيد بن المسيب في المدينة يستفتيه. فكان بينهم، بين المدينة وبين العراق، اتصال علمي. محمد الحسن ينسب إلى مدرسة الرأي. محمد بن الحسن ممن درس على الإمام مالك وروى عنه الموطأ. الموطأ له عدة روايات، منها رواية محمد بن الحسن. إذن درس الحديث، فكيف تقولون أن الحديث كان قليل في العراق؟ عالم الشام مكحول الدمشقي يقول: قدمت المدينة فما خرجت حتى ظننت أن ليس بها علم إلا وقد سمعته. عالم الكوفة عامر بن شرحبيل الشعبي يقول: أقمت بالمدينة مع عبد الله بن عمر 8 أشهر. إذن حصل اتصال بين المدرستين، وأخذوا عنهم علم الحديث، وأخذوا عنهم علم الرأي. الأمر الخامس: التفرقة بين المدرستين بمعيار القول بالتعليل، وأن مدرسة الحديث تعتمد على النصوص فقط ولا يلجؤون للرأي إلا عند الضرورة، ومدرسة أهل الرأي يرون أن الشريعة معقولة المعنى ولها علل ويكثرون من الأقيسة، تفريق لا يسانده دليل. فالتعليل والقول بالرأي كمنهج في الاجتهاد لم يختلف عليه أهل الحجاز وأهل العراق، بل كانوا يناقشون النصوص ويأخذون بها على ظاهرها تارة ويصرفونها عن الظاهر أخرى، ويتجهون إلى النص ويتجهون إلى الرأي عند عدم وجود النص. لا فرق في ذلك بين حجازي ولا عراقي. فكلا المدرستين أخذت بالحديث، أو أخذت بالآثار، وأخذت بالرأي. ويمكن أن تراجعوا هذه المسألة في بحث بعنوان المدارس الفقهية في عصر التابعين، أهل الحديث وأهل الرأي، قراءة نقدية في مراجع تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور حميدان بن عبد الله بن محمد الحميدان. نكتفي بهذا القدر، ونستكمل بعد الاستراحة، ونتكلم على الأدلة الفقهية التي اعتمد العلماء عليها في استنباط الأحكام. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.